أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا العاشر من لقاءات التعليق على شرح الإمام النووي لكتابه الأربعين، وهذا الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره وامتثلها، ففعل الإنسان للأوامر هو حفظها، فمعنى حفظ أوامر الله تنفيذها وتطبيقها والعمل بها. قال: وانتهي عن نواهيه، يحفظك في تقلباتك ودنياك وآخرتك، تقلباتك يعني في أحوالك. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك الله، امتثل أوامر الله يجزك الله عز وجل عليها الخير. قال: وما يحصل للعبد من البلاء والمصائب بسبب تضييع أوامر الله تعالى. طبعا بعضها أو أغلبها وليس كلها، إذا ترك الإنسان طاعة الله تبارك وتعالى نزلت به مصيبة، فنزول المصائب بالعبد غالبا يكون بسبب ما اقترفه من السيئات. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، بما كسبت يعني بالسيئات التي فعلتموها بأنفسكم. قوله صلى الله عليه وسلم: تجده تجاهك، أي أمامك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الرخاء هو وقت اليسر، ينفعك ويعرفك في الشدة، يعني وقت الإيه؟ وقت العسر، وقت الضيق. وقد نص الله تعالى في كتابه أن العمل الصالح ينفع في الشدة وينجي فاعله، وأن عمل المصائب يؤدي بصاحبه إلى الشدة. قال الله تعالى حكاية عن يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني إنما نجا يونس من بطن الحوت بسبب التسبيح، بسبب عمل الصالحات. ولما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال له الملك: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهذا إيه؟ هذا يعني بسبب عصيانه غرق، فهذا غرق بسبب العصيان، وهذا نجا بسبب الطاعة. إذن فالمعصية تورث الإنسان الهلاك، والطاعة تورث الإنسان النجاة.
فرعون قال الكلام ده قبل ما يموت صح؟
وهو يموت، ولذلك لم ينفع كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يغرغر تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. معنى يغرغر يعني وصلت الروح الحلقوم. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، لا تقبل، ولا الذين يموتون هم كفار.
ما معنى أدركه الغرق؟
أدركه الغرق يعني خلاص هو يغرق الآن، يعني دخل في فمه الماء وعلم أيقن أنه سيموت. أدرك أنه إيه؟ سيموت، يعني تيقن بالموت، هذا معناه. نعم. وكذلك الذي يغرغر عاين الملائكة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إشارة إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق سره بغير الله أو أمره بغير الله، بل يتوكل عليه في سائر أموره، لا يسأل غير الله تبارك وتعالى شيئا، ولا يستعين غير الله في شيء، وإنما يجعل أمره كله لله. قال: ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية، هذا لا يكون إلا من الله، والعلم طلب العلم أن يعلمه الله، والفهم في القرآن والسنة، وشفاء المرض، وحصول العافية من بلاء الدنيا والآخرة، هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجري على أيدي العباد وإنما من الله، فإذا يسأله ربه عز وجل ولا يسأله غيره تبارك وتعالى. وإن كانت الحاجة التي يسألها جرت العادة أن الله سبحانه وتعالى يجريها على أيدي خلقه، كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف، تسأل فلان مثلا أن يبيض لك البيت، يبني لك البيت، والصنائع إنسان يصنع صنعة معينة، يعمل عندك عمل معين، وولاة الأمور، ها سأل الله تعالى أن يعطف عليه قلوبهم فيقول: اللهم حنن علينا قلوب عبادك وإمائك، وما أشبه ذلك. تمام. إذن فالأشياء تنقسم إلى قسمين: ما لا يقدر عليه إلا الله، وما يقدر عليه بعض الخلق. ولنضرب لذلك شيئا واحدا، مثلا بشيء واحد يشترك فيه الأمران: مسألة الذهاب إلى الطبيب حتى يشخص المرض، والذهاب إلى الصيدلي حتى تجلب الدواء، هذا شيء يستطيعونه أم لا يستطيعونه؟ وجعله الله في أيديهم علم، فإذا يصح أن تسألهم هذا الشيء، قل له اكشف علي، والتاني اصرف لي الدواء، وهكذا. طيب، والشيء الآخر هو حصول العافية، حصول الشفاء، تأثير الدواء، هل هذا بأيديهم؟ لا. فإذا هذا لا تسأله إلا من الله، لأنه لا يقدر عليه إلا الله. وقس على ذلك بقية الأسئلة.
تبع القصة والفقهاء لم يجيبوا التداوي،
قالوا لا يجب التداوي. لا، في قول العلماء بوجوب التداوي، وحملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. تمام. إلا السام اللي هو الموت، أو إلا الهرع اللي هو البلوغ، فحملوا فتداووا يا عباد الله، حملوها على الوجوب. وبعضهم قال: لا، لا يحمل على الوجوب إلا إذا كان يؤدي بالإنسان إلى الهلاك، إذا كان الإنسان يهلك، أما إذا كان يمرض ولا يهلك فيجوز له الصبر، يجوز الصبر. والدليل على ذلك ما كان حصل من الأنبياء والسابقين وما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه مرض فلم يسأل الله الشفاء. تمام. هل وقع هذا؟ وقع لنبي الله أيوب عليه السلام أنه لم يسأل الله العافية إلا بعد 18 سنة من البلاء، وكان يقول: إني لأستحي أن أسأل الله العافية حتى يكون لي في البلاء مثل ما كان لي في الصحة والعافية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام توعك حتى إنه كان لا يوعك كما يوعك الرجلان، ولم يسأل الله العافية والشفاء، فلما جاءه الملك قال: اللهم الرفيق الأعلى. ولم يقل اشفني وعافني في هذا المرض. إذن فيجوز للإنسان إن كان مشرفا على المرض فقط وليس مشرفا على الهلاك وقع فيه هو لبدنه حق، لا شك لبدنه حق في الحياة، لكن إن كان يصل إلى الموت يدرك نفسه، يدرك نفسه. كمثل مثلا الطعام والشراب، ما الذي يجب عليك؟ ما يحفظ حياتك فقط. طب ما يحفظ حياتك مع نحول، ما يحفظ حياتك مع إفراط في النحافة، ما يحفظ حياتك مع عدم الرفاهية وعدم التنعم وعدم التلذذ بالطعام؟ هل هذا واجب؟ لا، لا يجب على الإنسان. طب لماذا؟ ها؟ لأنك حينما تكون كذلك تستطيع أن تعيش، هذه واحدة. نعم، فحفظ النفس موجود، وحينما تكون كذلك تستطيع أن تؤدي الواجبات التي عليه. نعم، فإذا كان خلاص لا يجب عليك ما فوق ذلك. قال: ولا يدعو الله تعالى باستغنائه عن الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع عليا يقول: اللهم أغننا عن خلق، فقال: لا تقل هكذا، فإن الخلق يحتاج بعضهم إلى بعض، ولكن قل: اللهم أغننا عن شرار خلقك. وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم، ويروى عن الله تعالى في الكتب المنزلة: أيقرع بالخواطر باب غيري وبابي مفتوح، أم هل يؤمل للشدائد سواي وأنا الملك القادر، لأكسون من أمل غيري ثوب المذلة بين الناس. فإذا الإنسان لا يدع باب الله فيما يقدر عليه الله، ها، ويسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تمام؟ حتى ولو كانت حاجتك بيد الخلق، حتى لو كانت حاجتك بيد الخلق، تسأل الله أن ييسرها على أيديه، فإن سؤال الله عز وجل الإنسان في كل أمر مما يربي في الإنسان حسن التوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى لا يسأله أن يصلح له شراك نعله. يعني يقول: يا رب انقطعت نعلي، يا رب يسر لي صلاحه، حتى هذا، حتى هذا، حتى يعود نفسه، يطبع نفسه على ذلك.
وكلامه: اللهم حنن علينا قلوب عبادك، ما فيهاش مشاكل؟
لا، ليس فيها مشاكل. حنن، هذه معناها اجعلها علينا حانية عطوفة، ما المشكلة؟
فينا الصلاين على الفيس تقول لك: ربنا يطبطب مش عارف على قلبك، كلام ما جبت.
لا، هذه تحمل على المعنى الذي فيه الايه؟ فيه الرفق من الله عز وجل بعباده والرحمة من الله بعباده، ولا شيء فيه. قال قوله: واعلم أن الأمة إلى آخره، لما كان الإنسان قد يطمع في بر من يحبه ويخاف شر من يحذره، قطع الله اليأس من نفع الخلق، بمعنى أنه ليس هناك نفع، ليس هناك نفع يحصل لك إلا ما قدره الله، وليس هناك شر يقع عليك إلا ما قدره الله، فاقطع الأمل واقطع اليأس. تمام؟ انتهي من إنك أنت تعلق أملك بأحد. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. ولا ينافي هذا كله قوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأخاف أن يقتلون، وقوله تعالى: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وكذا قوله: خذوا حذركم، إلى غير ذلك، لأن كل هذا عمل بالأسباب التي شرعها الله. قال: بل السلامة بقدر الله، والعطب بقدر الله، وضد السلامة يعني. والإنسان يفر من أسباب العطب إلى أسباب السلام بأمر الله. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تمام؟ فهذا كله ينقسم إلى قسمين: أسباب وتوكل. الأسباب هو الذي شرعه، والتوكل عليه، فإذا مرد الأمر كله إلى الله. والإنسان لا يترك الأسباب، لأنه إذا ترك الأخذ بالأسباب يقدحز في عقله، ولا يترك التوكل على الله، لأنه إذا ترك التوكل على الله يقدح هذا في إيمانه. تمام؟ نعم. قال: قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. اعلم أن النصر مع الإيه؟ مع الصبر، يعني يصبر الإنسان فينال النصر، يصبر فينال الإيه؟ النصر. استعينوا بالصبر والصلاة. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا تفروا فإن الله مع الصابرين، يعني يعينهم عز وجل. إذن فالإنسان لا يتمنى الشر ولا يتمنى لقاء العدو لأنه شر، فإذا لقيه يصبر، يصبر ويسأل الله تبارك وتعالى النصر. قال وكذلك الصبر على الأذى في موطن يعقبه النصر. الصبر دائما معه النصر، فيصبر الإنسان فتكون العاقبة هي النصر. قوله صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، والكرب هو شدة البلاء، يعني الضيق الذي يقع فيه الإنسان. قال فإذا اشتد البلاء أعقبه الله تعالى الفرج، كما قال اشتدي أزمة تنفرجي، يعني حينما تضيق جدا جدا يأتي فرج الله. طب لماذا؟ لأن العبد ساعة إذن يقطع الأمل من كل أحد إلا من الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا، قد جاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب عسر يسري، العسر الواحد لا يغلب يسري، وقد وعد الله تبارك وتعالى بيسري، وعد بيسري على كل عسر، وحكم النبي أنه لن يغلب العسر اليسرين معا. قال وذلك أن الله تعالى ذكر العسر مرتين في آيات سورة الشرح، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ذكر العسر مرتين وذكر اليسر مرتين، عسرا يسرا، عسرا يسرا، تمام؟ لكن عند العرب أن المعرفة إذا أعيدت معرفة توحدت، لأن اللام الثانية للعفو، وإذا أعيدت النكرة نكرة تعددت، فالعسر ذكر مرتين معرفة واليسر مرتين منكرة فكان اثنين. الآية إن مع العسر يسرا، العسر هنا معرب بالألف واللام. جاءت الآية الثانية إن مع العسر يسرا، العسر معرب بالألف واللام. إذن العسر الأول هو العسر الثاني، فالحاصل واحد. إن مع العسر يسرا، يسرا هذه نكرة، إن مع العسر يسرا هذه أيضا نكرة، النكرة الأولى غير النكرة الثانية، فالحاصل اثنين، يبقى واحد للعسر واثنين للإيه؟ لليسر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسري، يعني عسر واحد لا يغلب يسرين اثنين. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، البدري هنا ليس أنه من أهل بدر، قالوا وإنما سكن في مكان بدر فلذلك نسب إليه، وبعض العلماء قلة منهم يقولون إنه من أهل بدر، ذلك أن أهل بدر لهم فضل لا يوجد لغيرهم، فلذلك يحرص العلماء على تمييزهم عن غيرهم. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى أن العلماء يقسمون الصحابة رضي الله عنهم أقساما، فهم من ناحية الصحبة كلهم صحابة سواء، إلا أنهم في مسألة الفضل بعضهم أفضل من بعض، فمثلا لا يكون من أسلم قبل الفتح مثل من أسلم بعد الفتح كما في الآية، ولا يكون من قاتل رسول الله مثل من قاتل مع رسول الله، والذي قاتل رسول الله أسلم مؤخرا، ولا يكون من سبق إلى الإسلام في مكة كمثل من هاجر إلى المدينة حينما صارت له دولة، وليس من أسلم في الثلاثة أي السنوات الأولى مثل التي أسلم بعدها، والذي أسلم بعدها لا يكون مثل من أسلم بعد تمكن الإسلام أو مثلا في حجة الوداع وهكذا. فالصحابة من ناحية الصحبة سواء، ومن ناحية الطبقة يتفاوتون في الفضل، تمام؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء، فإن كان مما لا تستحي من فعله من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا، يعني انظر فيما ستفعله قبل أن تفعل، إن كان كلمة تفكر فيه، إن كان فعل أو عمل قبل ما تفعل تفكر هل هو مما تستحي من الله ومن الناس، لا تقدم عليه. وإذا كان مما يستحيى من فعله من الله والناس فإياك وإياه لا تفعله. قال وعلى هذا الحديث يدور مدار الإسلام كله، لأن كل الأمور اللي في الإسلام تحتمل هذا الكلام. قال وعلى هذا يكون قوله صلى الله عليه وسلم اصنع ما شئت أمر إباحة. ليه؟ لأن كلمة اصنع أمر، والأمر هنا مش معناها الوجوب، ده إنه قال علقه على المشيئة، والأمر الذي للوجوب ما يعلقش على المشيئة، يبقى إذن هذا إيه؟ إباحة، لأن الفعل إذا لم يكن منهيا عنه شرعا كان مباحا، إذا ما كانش منهي إنك تعمله فهو مباح. مباح يعني إيه؟ مباح معناه أنه يجوز لك الإتيان به. تمام. قال ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت لا تستحي من الله تعالى ولا تراقبه فأعط نفسك مناها وافعل ما تشاء، يعني معنى هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا كنت لا تستحي من الله ها فممن تستحي، فالأولى أن يستحي الإنسان من الله. قال فيكون الأمر فيه للتهديد لا للإباحة، ويكون كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. لماذا اعملوا ما شئتم؟ ها اعملوا ما شئتم ليست الوجوب، واللي معناها ما يمشيش على هواه يبقى آسف، لا، ومش معناها الإباحة إن يجوز للإنسان إن يعمل أي حاجة حتى ولو كان كفر أو المعصية، أما ده اسمه تهديد. تهديد يعني إيه؟ يعني يترك لك الفرصة لكن يعقب عليك بالإيه؟ بالنتيجة. حط نتيجة يا سيد. إيه هي النتيجة؟ النتيجة أنك ها اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، يعني معناها محاسبكم على هذه الأعمال. إذن فاعلم بقى أنك أنت محاسب، هتعمل ساعتها هتعمل ما تحاسب عليه فتنجو، وتترك ما تحاسب عليه فإيه؟ فتهلك. وكما قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فده إذن للناس؟ لا، ده تهديد. ولذلك قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا، يبقى ده مش ربنا ترك الحرية للناس يختاروا لهم عاوزينه، مش كده أبدا زي ما يفهمها بعض الناس، لا ليست هكذا، إنما معناها أن الله تبارك وتعالى لا يكره الناس على الإيمان، لا يكره الناس، بس دي مش معناها أنه ترك لهم الحرية، لا. فإذا التزم الإنسان مع الله عقدا صار العقد له طرفين، أنت والله عز وجل، وهذا العقد له شروط، إذا دخلت في الإسلام لا يجوز لك أن تخرج منه، فإذا خرجت منه يبقى عليك الشرط الجزائي اللي موجود فيه. تمام؟ نعم. فترك لك الحرية ابتداء، ولكن ليس لك الحرية بعد الايه؟ بعد الموافقة. يعني الآن مثلا إنسان يشتري من إنسان أرضا، تمام؟ فقال له مش مسألة إنك تدفع الثمن وإذا ما رغبتش بعد كده ترد الثمن، لا، الآن إذا قبلت معناها إنه لا يجوز لك الرجوع، فإذا رجعت تعاقب وتحاسب. تمام؟ حرية العقيدة للكافر هذا مكفول بنص القرآن الكريم، وكذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحضرون مجالسه ولم يكن يغصبهم على الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟
لا، أنا قصدي إن هو ربنا أمرهم، هو ما نقدرش ندخل في الدين، بس ربنا أمرهم بالإيمان.
لماذا أمرهم بالإيمان؟ ما هي الفائدة من أمرهم بالإيمان إذا كان أمرهم ولا يكرههم على الدخول؟ الفائدة هي العاقبة، أن هو إيه؟ فائدة خطابهم بالتشريع أنهم محاسبون عليه، ليكون هذا حج عليهم، خاطبهم وأمرهم أن يفعلوا. فإذا جاء يوم القيامة قل أمرتكم فلم تنتهوا، فلم تأتمروا، نهيتكم فلم تنتهوا. فمعنى هذا أنه إيه؟ أنه هو يحاسب على هذا. قال وكقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هل معنى كده أن ربنا أباح لإبليس أنه يفعل في الناس المعاصي ويغويهم ويغريهم؟ لا، إنما هذا تهديد. تمام. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أي كما أمرت ونهيت، افعل الأوامر وابتعد عن النواهي. قال والاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، تبشرهم بقوله تعالى لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي التفسير أنهم إذا بشروا بالجنة قالوا وأولادنا ما يأكلون وما حالهم بعدنا، فيقال لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أين تولى أمرهم بعدكم فتقروا بذلك أعينهم. يعني إن كانوا صالحين ها الآباء فالله يتولى الصالحين كما قال عز وجل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك ها أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. صح. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله صلى الله عليه قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات معناه أخبرني. إذن فالرؤية تقع على البصرية وتقع على العلمية، يبقى هناك رؤية بصرية تحصل بالعين وهناك رؤية علمية خبرية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم لنبيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هل رأى النبي أصحاب الفيل؟ هذا حدث قبل ميلاد النبي أو مع ميلاد النبي على قولي العلماء في ميلاده، هل يوم الفيل أو حدث عام الفيل، لكن عموما لم يشاهد النبي هذا. ولذلك أرأيت هنا معناها إيه؟ هل أتاك، هل أخبرت، هل أعلمت. نعم. وقوله وأحللت الحلال أي اعتقدته حلالا وفعلت منه الواجب، وحرمت الحرام أي اعتقدته حراما ولم أفعله. وقوله صلى الله عليه وسلم نعم أي تدخل الجنة. أدخل الجنة؟ قال نعم. شوف كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الحديث ده كله هو إيه؟ كلمة نعم. صح؟ لم يقل شيئا غير ذلك. وهذا معنى الحديث قد يكون كلمة واحدة، قد يكون كلمة واحدة حديث. وهذا أيضا استدل به علماء المصطلح على مسألة العرض، عرض القراءة، أن العالم يجلس وأن الطالب يقرأ عليه الحديث ها ثم يقر الشيخ يقر هذا الطالب على ما قرأ، قل هكذا قرأ هكذا سمعت، ويجيزه أن يروي. ده اسمه طريقة الايه؟ العرض. هو عندنا طريقتين، يا الشيخ هو اللي يتكلم، يا الطالب يقرأ والشيخ يسمع. تمام. الأولى اسمها حدثني. تمام. والثانية عرض، زي ما انت بتعرض القرآن كده على الشيخ، تقرأ والشيخ بيسمع قريتك ويقرك على ما قلت. فهذه ايه؟ طريقة صحيحة صواب، بها يتحمل الإنسان الايه؟ الحديث، على الراجح من أقوال أهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. العالمين.